الشيخ المصنف الفاضل المنذرين رحمه الله في كتابه الترغيب، الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية. ونحن على ما جرينا عليه دائما وأبدا منذ بدأنا بالاستفادة من هذا الكتاب، إنما نسمعكم ما صح منه وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة علماء الحديث. الحديث الأول وهو صحيح، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم والنسائي والترمذي، وعنده 100 فما فوقها، يعني بدل قوله في رواية مسلم يبلغون 100 فالترمذي قال يبلغون 100 فما فوقها. ففي هذا الحديث بيان فضل كثرة المصلين على جنازة المسلم، وأن هذه الكثرة إذا بلغت 100 فما فوقها ودعوا لهذا الميت المصلى عليه وشفعوا له عند ربه تبارك وتعالى وأخلصوا في ذلك، الله عز وجل يستجيب دعاءهم ويغفر لميتهم هذا. أول شيء أريد أن أوضح مما يتعلق بهذا الحديث هو قوله عليه السلام فيه وشفعوا فيه، فإن كلمة الشفاعة مع أنها لفظة أصيلة في اللغة العربية أصبح معناها بعيدا عن أذهان المسلمين، ولا أعني العجم منهم وإنما أعني العرب، لأنهم يفهمون أن الشفاعة كأنها خاصة بناس دون ناس، وهي في الحقيقة لا تعني إلا الدعاء من شخص لآخر. إذا دعا لنفسه لا يقال شفاعة، ولكنه إذا دعا لغيره فقد شفع فيه، فإما أن يستجيب الله عز وجل له ويقبل شفاعته وحينئذ يقال شفع أو شفع فيه. وهذه اللفظة التي وردت في هذا الحديث وهي كما سمعتم خاصة بالذين يصلون على الميت وبلغ عددهم 100 وشفعوا فيه إلا شفعوا فيه، قبلت شفاعتهم فيه أي دعوا فاستجيب دعاؤهم فيه. هذه اللفظة هي عينها جاءت في حديث الضرير الذي يلتبس أمره على كثير من المسلمين اليوم ولا يحسنون فهمه ويستدلون به على أمر لا أصل له في الإسلام وإنما هو من محدثات الأمور، ألا وهو التوسل بالأولياء والصالحين. حديث الضرير هذا لعله يعرفه كلكم أو على الأقل جلكم، وهو من أحاديث الصحيحة والتي مرت هنا في هذا الكتاب نفسه، مما رواه الترمذي وغيره أن رجلا جاء رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فهنا الآن ينبغي أن نفهم كلمة أدعو مرادفة لإشفع. أدعو الله أن يعافيني، إشفع لي أن يعافيني، المعنى واحد. لكني أنبه على هذا سلفا ومقدما لتتنبهوا لبقية الحديث وليفهم فهما صحيحا. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، وهو خير لك. قال: فادعو، اشفع يا رسول الله، أنا لا صبر عندي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إيت الميضة وتوضأ وصلي لله ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. الشاهد في هذه اللفظة المتكررة: اللهم فشفعه في وشفعني أنا فيه. فإذا ما تذكرنا أن معنى الشفاعة هو الدعاء، حينئذ يتضح لنا أن معنى هذا التعليم النبوي الكريم لهذا الرجل الضرير أن يقول في دعائه: اللهم فشفعه في وشفعني فيه، فمعنى ذلك أنه يقول في الدعاء طالبا من الله أن يقبل دعاء النبي فيه وهذا الضرير، وأن يقبل دعاء الضرير في النبي. كيف يقبل دعاء الضرير في النبي؟ أي أن يقبل دعاء النبي في الضرير أن يرجع بصيرا، وأن يقبل دعاء الضرير في أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الضرير. إذن كلمة الشفاعة هي بمعنى الدعاء، ولا فرق أبدا، إنما الفرق يأتي أن الشفاعة تكون بين اثنين، أحدهما شافع والآخر مشفوع فيه. أما الدعاء فيدعو لنفسه ولا يسمى شفاعة. فهنا لما دعا الرسول عليه السلام للضرير فهي شفاعة، كذلك تماما لما دعا الضرير أن يقبل الله دعاء النبي فيه فقد أيضا شفع فيه. لذلك علمه عليه السلام أن يقول: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. شفعه في، اقبل دعاءه في، شفعني فيه، اقبل دعائي فيه. طبعا رسول الله ليس بحاجة إلى دعاء الضرير له، لكن الحقيقة هذا الضرير لا يدعو للرسول نفسه كما دعا الرسول للضرير نفسه، وإنما هذا الدعاء من الضرير للرسول عليه السلام عائد إليه نفسه. هذا تأكيد لاستجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الضرير الذي جاء متوسلا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متوسلا به إلى الله. عامة الناس اليوم على الأسف الشديد يفهمون القضية فهما أعجميا لا صلة له بالفهم العربي إطلاقا. توسل به بمعنى قال في دعائه: اللهم بحق محمد أو بجاه محمد. هذا المعنى لا يعرفه العرب إطلاقا. إذا قال العربي فلان توسل بفلان إلى فلان، لا أحد أبدا يفهم سواء كان مسلما أو غير مسلم، المهم أنه عربي وأن عربيته لم تصب بلكنة أو عجمة. كل عربي يفهم أنه حينما يقول قائلهم: فلان توسل بالأمير الفلاني إلى الوزير الفلاني مثلا، لا يعني أنه بينه وبين ربه حط واسطة، وإنما يعني هذا الكلام الموجز بأن هذا المتوسل بالأمير إلى الوزير ذهب إلى الأمير، وكلمه في حاجة له إلى وزير، فتوسط أي تشفع هذا الأمير لدى الوزير. طبعا المقصود بهذا المثال هو فهم المعنى لهذه الجملة الوسيلة، وبالطبع ليس المقصود بها التشبيه، لأن هذا التشبيه هو الذي نرده على هؤلاء الناس الذين انحرفوا في فهم هذا الحديث، فانحرفوا في عقيدتهم وفي تقديرهم لله عز وجل حق قدره، انحرفوا عن ذلك كل الانحراف، فشبهوه بخلقه، وكان تشبيه بخلقه بشر خلقه. ذلك لأنك إذا أنكرت عليه مثل هذا التوسل بالشخص إلى الله وليس بدعائه، إذا قلت لماذا أنت تقول في دعائك اللهم يسألك بحق فلان، بحق الباج وعبد القادر وجيلاني والبدوي نحو ذلك، قال يا أخي إذا كان لك حاجة عند الأمير أو الوزير فهل أنت تطلبها منه مباشرة أم تدخل بينك وبينه واسطة؟ انظروا إلى أي حضيض انحط فهم هؤلاء المسلمين للعظمة الإلهية، يشبهونه بالأمير، إذا كان لك حاجة إليه فلا بد لك من واسطة، هكذا يتساءلون، وكأن الأمر أمر بدهي. إذا كان لك حاجة عند أمير أو وزير تطلب هذه الحاجة رأسا منه أم بتحط واسطة؟ كثيرا ما كنا ولا نزال نتجادل مع هؤلاء، فنقول متجاوبين معهم لنوصلهم إلى الخطر الذي نحطه فيه، نقول صحيح نحن لا يمكننا إلا أن نحط واسطة إلى هذا الوزير، فيصمت هو ويظن بأن الحجة أقيمت علينا لأننا أقررناهم على هذه الحقيقة السيئة، لكننا سرعان ما نعود فنذكره. لكن إيش رأيك إذا كان هذا الوزير هو بمثابة عمر الخطاب، فهو ليس بحاجة إلى وسيط ولا إلى بوار، فأيهما ترى أحسن؟ هذا الذي هو شبيه عمر نطلب منه حاجتنا بدون أي وسيط، أم ذاك الأمير الذي أنت تقول يمكننا أن نخاطبه بدون وسيط؟ لا يستطيع، لأن المسألة واضحة، إلا أن يقول لا والله عمر الخطاب أولى من ذاك الأمير. فنقول حين ذاك انظر ماذا فعلت بنفسك، لقد شبهت ربك بالأمير الجائر وأبيت أن تشبهه بالأمير العادل، ولو أنك فعلت ذلك كفرت، لأن الله عز وجل كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء من البشر من الملائكة، فهو فوق ما يتصور الإنسان من الكمال. حين ذاك يسقط في أيديهم وتتبين له الحقيقة، ولكن مع الأسف الشديد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك نحن نقول هذا الحديث حديث الضرير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء، ومما جاء فيه اللهم تشفعوا فيه وشفعني فيه، فتوسل هذا الضرير بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بهذا المعنى الجاهل، لا أقول الجاهل لأن الجاهلية أنفسهم لا يعرفون هذا المعنى الحادث المبتدع الذي أدخل في اللغة العربية، أقول إن فهم هذا التفسير بهذا المعنى هو فهم منحرف عن أسلوب اللغة العربية فضلا عن مقاصد الشريعة الإسلامية. فنحن نجد في هذا الحديث حديث الضرير، أولا أنه جاء إليه قائلا ادعوا الله أن يعطينا، إذن ما جاء ليتوسل بذاته عليه السلام، وإلا فالجماهير اليوم من المسلمين يتوسلون بذات الرسول عليه السلام وهم أبعد ما يكونون عنه، لا سيما وهو في قبره عليه السلام، إذن هو جاء ليتوسل بدعائه عليه السلام، لهذا قال له ادعو الله يعافيني. فالرسول صلى الله عليه وسلم خيره بصراحة قال له إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فدعوت. فعلمه عليه السلام ماذا يقول. وعرفتم أن معنى اللهم فشفعه أي اقبل شفاعته أي دعاءه في، وشفعني فيه أي اقبل شفاعتي أي دعائي في قبول دعائه في. إذن الشفاعة في الله وفي الأحاديث وفي القرآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الشفاعة لا تخرج عن هذا المعنى. لذلك الشفاعة يوم القيامة كما تعلمون لها أنواع، وأهمها وهو المقام المحمود الذي وعد به الرسول عليه السلام في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة الكبرى، وهو حينما يشتد الكرب بأهل المحشر فيذهب وفد منهم إلى أبي البشر آدم عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الدعاء إلى الله، يطلبون منه الشفاعة، فيقول نفسي نفسي إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها. الحديث معروف أنهم جاءوا إلى إبراهيم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى وكلهم يعتذر بخطأ وقع فيه إلا عيسى عليه السلام، لكنه مع ذلك يكل الأمر إلى من وعد هذا الوعد الصادق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر. فيذهبون إليه صلاة الله وسلامه عليه فيقول أنا لها أنا لها. قال عليه السلام وهنا الشاهد فأذهب وأسجد تحت العرش وأحمده بمحامد لا أذكرها الآن، فيقال لي اشفع تشفع وسل تعطى. هذه الشفاعة هي عبارة عن دعاء أيضا في هذا الحشر للبشر كله من يوم ربنا خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، يجتمعون في صعيد واحد ويشتد بهم الكرب فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعجيل بحسابهم. هذه الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخلاصة في هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة أي جماعة من المسلمين يبلغون 100 في الرواية الأخرى ثم فوقها كلهم يشفعون له، يشفعون له أي يدعون له إلا شفعوا فيه. هذا هو الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه، وهو فهم معنى الشفاعة في اللغة العربية في هذا الحديث وفي غيره من النصوص الشرعية كتابا أو سنة. الشيء الآخر هو أن ليس كل دعاء يستجاب، وأنا أشرح هذا لسببين اثنين: أولا بيان الحقيقة، وثانيا دفعا للتواكل الذي قد يقع فيه بعض الناس لا سيما أولئك الذين يتكلفون لتكفير عدد المصلين على الجنازة، يتكلفون تكلفا ربما وصل بهم الأمر إلى مقالة الشريعة التي تأمر بالاستعجال بتجهيز الميت وتكفينه وإيداعه في مقر الأخير كما يقول اليوم. أقول أن ليس كل دعاء يقبل، وإنما يقبل الدعاء الذي يكون خالصا صادرا من قلب مؤمن واثق بالله عز وجل مع شروط أخرى سأذكرها قريبا إن شاء الله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن الذين يصلون الجنازة يخلصون الدعاء له من السنة التي كان عليها الرسول عليه السلام وأصحابه أنهم يدعون الميت في صلاة الجنازة ويخلصون له الدعاء. فهنا حينما يقول عليه السلام ويشفعون فيهم فيه يجب أن نلاحظ أن هذه الشفاعة التي بمعنى الدعاء أن يقترن مع هذا الدعاء الإخلاص، وليس من هذا الإخلاص أبدا الدعاء الصادر من لسان من قلب لاه غافل، هذا ليس من إخلاص في شيء. ولذلك فلا يغرنكم العدد، لأن المهم الكيف ثم العدد، فكم من داع لا يستجاب دعاؤه. لماذا؟ لقد جاء توضيح ذلك في حديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هيهات هيهات. لذلك المهم في هؤلاء المئة الذين يشفعون ويدعون الميت ليشفعوا فيه أن يكون دعاؤهم مقرونا بالإخلاص، وليس هذا فقط، وقد تطهرت أبدانهم من الحرام مأكلا ومشربا واكتساء وغذاء. هذا هو المهم الذي يجب أن نلاحظه في مثل هذه الأحاديث، حتى لا يغتر مغتر ويقول: والله الشغل هين، أحدهم يعمل 99 وبيقول: يا أخي بكرة بيصلوا عليه 100 شخص، وإذا كان ما بيتوفروا نتكلف، وذلك باتخاذ إيش ما يسمونه بالنعوة، وما نسميه بنعي الجاهلية الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وحذر عنه السلف الكرام، حتى بالغ بعضهم فقال كحذيفة، قال لأهلي: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، لا تخبروا بي أحدا، خوفا من أن يقع المخبرون عن وفاته فيما كان عليه الجاهليون قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الإعلان الذي لا يكاد يذكر بالنسبة للإعلان الراقي اليوم زعم. ذلك لأن نعيهم إنما كان على طريقة الإدلال المعروف إلى عدم طريق في هذه البلاد، أو إذا واحد مضيع شيء بيطلع رجل يقف على مفارق الطرق أو في الساحات العامة وبنادي. كذلك كانوا في الجاهلية ينعون ميتهم بأن ينادي ناديهم في مثل هذه المجتمعات، أما الآن تأخذ ما شئت من الوسائل، فالنعي على صفحات الجرائد، والنعي على المناشير الخاصة، وهو حتى المآذن، وهذا شر النعي، أن تتخذ المساجد التي بنيت لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له للنعي، نعي الجاهلية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه سمع من رجل في المسجد ما هو أهون من نعي الجاهلية، سمع رجلا ينشد ضالة له، فقال له: لا وجدت دعا عليه لا وجدت، هو يقول من وجد ضالة كذا، ربما يتبعها بقوله كذا، فدعا عليه الرسول عليه السلام وقال لا وجدت. وفي حديث آخر إن المساجد لم تبن لهذا، فأصبحت المساجد اليوم يعلم منها نعي الجاهلية، حتى المسجد الأكبر مسجد بن أمية على ما فيه من صياح وزعاق لا يليق بذكر الله عز وجل وبقول المؤذن الله أكبر، مع ذلك يعلم من هناك أن فلان توفي. وليت أن الإعلان كان هكذا، يعني إعلانا ساذجا لم يقترن معه شيء من الكلام مما فيه تزكية لهذا المعلن عن وفاته. ليت الأمر كان كذلك لكان الشر أهون وأقل، لكنهم قد جروا على عبارة ونسميها كليشي، والله ما حفظتها ولكن أتذكر منها الكلمة التي تناسب مقامنا، يقولون وبقية السلف الصالحين فلان ابن فلان، فإذا هذا صار بقية السلف الصالحين، وقد يكون من أشقياء من أشقى الأشقياء، ذلك لأن الأمر تقاليد ومراسيم وطقوس، وربما يقترن معها شيء من الدراهم والفلوس، وحين ذاك ما يهم القائل أن فلان بقية السلف أو الخلق. هذا كل سببه عدم الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام والتمسك بسنته التي كان دائما وأبدا يدعو الناس ويذكرهم بها في أوائل ومفتتحات خطبه، بمثل ما تسمعوننا هنا حين نقول أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن شفاعة الشافعين المصلين على الميت تقبل بشروط، بعضها ظاهرة وهو العدد 100 تصاعدا، وبعضها قلبية وهو الإخلاص وأن يكون الداعي طاهر البدن من مخالفة الله عز وجل في مأكله ومشربه وملبسه. طبعا هذا لا يعني فقط من هذه الزاوية، قد يكون هذا مثلا يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو إلى آخره، كل هذه المعاصي تكون سببا لا يستجاب دعاء هذا الداعي على إذا ما رأينا العدل الإلهي. أما الفضل الإلهي فهناك لا نتحدث فيه، لأن هذا أولا غير مضمون، ثم غير معهود وغير معروف بالنسبة إلينا، بمعنى مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق المصلي وتارك الصلاة، قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداها وأتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا مسوكة، لكن الآخر قال فيه ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن المقيم للصلاة مضمون إلى الجنة ولا شك ولا ريب، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده. أما تارك الصلاة فهو كما سمعتم في هذا الحديث، وكما يدل على ذلك عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من هؤلاء تاركي الصلاة، فهؤلاء داخلون أيضا في المجيئة، ولكن هذا راجع إلى فضل الله، إذا طبق ربنا عجله في تارك الصلاة ففي النار، أما إذا عمل تارك الصلاة بالفضل فيغفر له حين ذاك، لكن هذا كما قلت آنفا غير مضمون. لذلك فلا تظن أن القضية سهلة بمجرد ما نجد جنازة كثر المصلون عليها خلاص هذه ذهبت إلى جنة ترانزيت لأنه بلغ العدد 100 فأكثر. لا، المسألة فيها دقة، ولعلي أوضحت بعضها. الأحاديث الباقية في هذا الباب كلها تنحو هذا المنحى، فبعد هذا البيان ما أظننا بحاجة إلى تعليق كثير. الحديث الثاني وهو صحيح أيضا يقول: وعن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا، فأخبرتهم فقال: تقولهم 40؟ قال: قلت نعم. قال: أخرجوهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا
لا يشركون بالله شيئا إلا
شفعهم الله فيه. رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. هذا الحديث فيه نحو ما في الحديث السابق، لكن مع شيء يختلف عنه في الظاهر. أولهما العدد، هناك كان العدد 100 وهنا العدد 40، هل هناك اختلاف؟ الجواب لا، يوجد مثل هذا الاختلاف في العدد في كثير من الأحاديث التي تتعلق بباب الترغيب في أمر ما. وسبب عدم الاختلاف هو أن العدد الأكثر فيه فضل الله عز وجل الأكثر، والذي فيه العدد الأقل فهو الذي كان في أول الأمر، بمعنى أن الله تبارك وتعالى شرع لعباده أول الأمر أن من صلى على الميت 100 فهؤلاء يشفعون فيه، فبالنسبة للأربعين في تضييق، العدد هنا كثير لكن بالنسبة لصالح الميت في تضييق، لأنه قد لا يتوفر 100 شخص، فزاد الله عز وجل في فضله على عباده فأنزل العدد إلى 40، ولم يشترط أن يكون العدد 100. هذا هو التوفيق بين العددين اللذين يظهر بينهما التعارض بادي الرأي. لكن في هذا الحديث تنبيه لأمر هام، أنا نبهت آنفا تفقها من بعض الأحاديث كما ذكرت بضرورة الإخلاص في الدعاء للداعين للميت، لكن أنتم الآن أمام قيد هام جدا ويناسب وضع المسلمين اليوم من حيث بعدهم عن فهمهم لحقيقة التوحيد. فهنا اشترط أن يكون العدد 40 لا يشركون بالله شيئا. ترى هل نحن نضمن أن يجتمع 40 أو أكثر في هؤلاء المسلمين الذين نعرفهم اليوم؟ يصدق فيهم هذا الشرط لا يشركون بالله شيئا؟ أرجو أن يكون كذلك، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. كيف ونحن لا نزال حتى اليوم يجادل بعضنا بعضا في كثير من الشركيات القائمة ليس في دمشق فقط أو في حلب أو في سوريا، بل في العالم الإسلامي كله. لقد قرأنا في بعض المجلات منذ عهد قريب بعض الاستطلاعات التي يقوم بعض الناس اليوم في بعض البلاد الإسلامية، وإذا بهم يتحدثون عن البلاد التي يسيطر اليوم على قسم كبير منها من البلاد الإسلامية، السوفيات التي كانت فيها دول إسلامية بعضها مغولية، وإذا بهذا المستطلع يتحدث أن القبور هناك قائمة على ساق وقدم، التعظيم لها والنذر لها وهو إلى آخره، فنقول لماذا يستغرب الناس اليوم أن يعود المسلمون أذلاء وهم لا يوحدون الله تبارك وتعالى حق توحيده؟ نحن نشكو هذا هنا وهناك، لا يشركون بالله شيئا، فمن منا لا يسمع عامة الناس في أثناء حديثهم هذا يحلف بأبيه وذاك يحلف بابنه لأنه عزيز لديه، وبعض الناس اللي كانوا لهم اسم خاص الزقنفل أو الأبضايات بيحلف بشواربه وإن كان الشوارب طارت الآن يعني لم يبقى لها، فهذه كل أيمان ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الناس هل يتذكرون أن هذا كله شرك؟ أنا أعتقد أن قل من لم يسمع مثل قول الرسول عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك، ولكن بيدخل من هون بيطلع من هون، لا يبقى لهذا الكلام أثر في قلب هؤلاء السامعين. لماذا؟ لأن كفار قريش مثلا كانوا يسمعون ولكنهم لا يسمعون، لذلك شبهوا بأنهم كالموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، لا تسمع الموتى، المقصود هنا والكلام بيقول كلام، المقصود في الآية مباشرة هم الأحياء من المشركين، لكنهم شبهوا بالموتى الحقيقيين في قبورهم لأن هؤلاء الموتى لا يسمعون، فشبه هؤلاء الأحياء الأموات من حيث أنهم لا يستفيدون مما يسمعون من نبي صلى الله عليه وسلم من المواعظ، شبهوا بالموتى في قبورهم. نحن مع الأسف الشديد في نواحي كثيرة كأولئك الموتى، نسمع الكلام ولا نتأثر به أبدا، وهذا هو المثال، حديث ما أظن إلا نادر جدا جدا من الجهلة المسلمين من لم يسمع هذا الحديث، لكن مع ذلك جهلة المسلمين والمثقفين منهم، وبعض المشايخ نعرفهم في بعض البلاد الإسلامية يحلفون بغير الله وبأن هذه لغوة لا قيمة لها، لكن قال ما في القلب يظهر على الإنسان كما قررنا لكم دائما أبدا، الظاهر عنوان الباطن، وكل إناء بما فيه ينضح، فإذا كان هذا الإنسان الذي يحلف بالله بغير الله قد امتلأ قلبه حبا لله وتعظيما له، كيف يخطر في باله أو يجري على لسانه أن يحلف بغيره تبارك وتعالى؟ لا يمكن هذا أبدا، ولكن أكثرهم لا يفقهون ولا يعلمون. إذن هنا قيد مهم جدا بالنسبة لوعدنا نحن عن التوحيد، إلا من شاء الله وقليل ما هم، قال عليه السلام لا يشركون بالله شيئا، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر الله له، رواه الطبراني في الكبير، وفيه مبشر ابن أبي المليح لا يحضرني حاله، سنتكلم عن حال هذا الرجل من الناحية الحديثية في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، والآن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.